بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فمعنى باب جديد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه. نأخذ الترجمة أولا ثم تأتينا في الحديث هذا الكلام فيه، وفي إسنادي مبحث حديثي سأتكلم فيه عن الطرق والرجال وبعض الأسانيد، ولكن نبدأ بالكلام على الترجمة. لا يستشفع بالله على خلقه. هذا الباب مشترك مع الباب الذي قبله في قضية ضبط الأقوال التي تصدر من المسلم، والتي ينبغي أن ينتبه لها الشخص لئلا تكون منقصة لتوحيده أو منافية له، ولا يكون فيها قدحا في توحيد الله جل وعلا، يعني توحيد العبد لربه جل وعلا. سنرى هنا في هذا الحديث أن الخطأ الذي جاء على لسان أعرابي عندما قال يا رسول الله إنا نستشفع بالله عليك. والحديث الماضي أو الباب الماضي جاء الخلل على لسان عابد من بني إسرائيل عندما تألى على الله سبحانه وتعالى، عندما تألى على الله ألا يغفر لفلان، فذاك عابد وذاك وهذا أعرابي. فيستفاد من هذا فائدة عظيمة، وهي فائدة العلم خاصة في مسائل العقيدة، خاصة في مسائل الاعتقاد. فالعابد حصل عنده خلل في كلامه أدى إلى أنه خسر دنياه وآخرته، كلمة قالها أوبقت دنياه وآخرته. وهنا الأعرابي جاء يستسقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه كلمة عظيمة: نستشفع بالله عليك، يعني يجعل الرب سبحانه وتعالى واسطة عند الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا قسم في التوحيد وعظم للربوبية، يعني الأعرابي أراد أن يجعل رب العالمين واسطة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا جعل مرتبة الرسول عليه السلام أعظم وأعلى من مرتبة الله سبحانه وتعالى، فحصل الخلل. ولذلك استعظم هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأسفل التسليم، فقال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك. فقلنا بأن هذا في فائدة العلم، نور العلم يضيء للإنسان المسلم حياته ويمنعه من الوقوع في هذه مخالفات الشريعة التي قد تجر به إلى النار ويفقد حسناته والعياذ بالله تعالى. إذن هذا مناسبة ما بين البابين، هذا الباب السابق. باب لا يستشفع بالله، الاستشفاع طلب الشفاعة، والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الود. والاستشفاع تكلمنا عليه وعلى الشفاعة في مباحث التحوية لمدة شهر تقريبا، ونحن فقط سنتطرق هنا إلى شيء يسير جدا من موضوع الشفاعة لأن الوقت لا يسمح. فبداية نقول: الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، الشفاعة الوساطة أو التوسط للغير للآخرين في جلب منفعة أو دفع مضرة. وتستطيع أن تقسم الشفاعة إلى قسمين باعتبار وقتها: شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. الشفاعة الأخروية تكلمنا عليها في دروس التحوية كثيرا. الشفاعة الدنيوية في الدنيا تستطيع أن تقسمها إلى ثلاثة أقسام: شفاعة مشروعة، وشفاعة محرمة، وشفاعة شركية. ويصح أن نذكر الشفاعة الشركية في المحرمة، لكن نحن قسمنا التقسيم الثلاثي يعني حتى تتميز الشركية، وإلا فكل شرك فهو محرم. يعني ممكن تقول شفاعة شرعية مشروعة وشفاعة ممنوعة، كل ممنوعة مقسمة إلى محرمة وشفاعة شركية. فالشفاعة المشروعة وهي أن يشفع الإنسان لغيره في أمر من أمور الخير، في الخير، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، تشفع لأخيك المسلم في أمر فيه خير وفي مصلحة. الشفاعة في الدنيا تكون بالواسطة، وقد تكون بطلب الدعاء من الآخرين. وطلب الدعاء من الآخرين لابد له من ثلاثة شروط: أن يكون هذا الشخص الذي تطلب منه الدعاء حيا حاضرا قادرا، حيا حاضرا قادرا، وإذا شئت أن تضيف إليه صالحا، لأنك لن تطلب الشفاعة من شخص فاسق. حيا حاضرا قادرا، ويكون ممن تطلب منه الشفاعة. هذه شروط الشفاعة: صحة الشفاعة من الحي باختصار، ويندرج عليها مسألة طلب الشفاعة من الميت، هذه ستأتي في القسم الثالث الذي هو الشفاعة الشركية. إذن هذا النوع الأول، الشفاعة المشروعة، شفاعة في أمر من أمور الخير والمصلحة، وإذا كانت بدعاء فلابد فيها من هذه الشروط الثلاثة أو الأربعة. النوع الثاني، الشفاعة المحرمة، وهي أن تشفع في أمر محرم، كأن تشفع مثلا في إبطال حد من حدود الله سبحانه وتعالى. يعني واحد ارتكب جريمة والمفترض أن يقام عليه الحد، فتذهب للحاكم أو القاضي تشفع عنده، تتوسط عنده وتقول له اترك فلانا ونعطيك كذا أو كذا، أو اترك فلانا لأنه عنده عذر أو نحو ذلك. هذه شفاعة محرمة، الشفاعة في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. النوع الثالث، الشفاعة الشركية، الشفاعة الشركية، وهي التي فقدت شرطا من شروط الشفاعة الشرعية السابقة، ويدخل في ذلك الاستشفاع بالأموال. الاستشفاع بالأموال، أن تذهب إلى ميت كالبدوي مثلا، أو الشيخ عبد الله أو المرسي أو الجيلاني، تقول له: يا بدوي اشفع لي عند ربك. فهذا من الشرك الأكبر، فهذا من الشرك الأكبر. وإذا يعني بقي وقت إن شاء الله في الدرس اليوم أو الأسبوع القادم، سنقرأ عليكم عدة نقول من كلام أهل العلم في كون هذا من الشرك الأكبر، لأن هذه مسألة حصل فيها خلل من بعض من كتب فيها في هذا العصر من الدعاء المعاصي. إذن انتهينا الآن من تقسيم الشفاعة إلى شفاعة شرعية ومحرمة وشركية على التقسيم الأول. نرجع إلى الباب: لا يستشفع بالله على خلقه. يعني هذا الباب يدل على انه يحرم على المسلم ان يستشفع بالله على احد من خلقه، يعني يحرم على المسلم ان يجعل الرب جل وعلا شفيعا عند احد من خلقه. لماذا؟ لان الله جل وعلا لا يحتاج الى شفاعة، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فإذا أردت أنت شيئا من فلان أو من فلان، فلا تشفع رب العالمين عنده، لأن هذا فيه هضم للربوبية، لأن الملك كله لله، الملك ملكه والأمر أمره، فكيف تطلب منه أن يشفع لك عند من هو يملكه جل وعلا؟ إذن هذا فيه هضم للربوبية وقصح في توحيد العبد وتنقيص للرب سبحانه وتعالى. أنا أرجو أن تكون الصورة واضحة، صورة المسألة واضحة، يعني كل منكم يتصور في ذهنه مسألة بوضوح. يأتي واحد يشفع رب العالمين عند فلان، اشفع لي عند فلان من الناس، يا رب اشفع لي عند فلان، لي مثلا لي يوظفني او يزوجني او لغير ذلك او ليعطيني، فانت تشفع رب العالمين الذي بيده ملك كل شيء وله الأمر والملك وله الخلق والأمر تشفع عند أحد من خلقه عند الأدنى، فهذا قدح في توحيد العبد وقدح في الربوبية. لماذا؟ لأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا لا يحتاج أن يشفع عند غيره من خلقه، وإنما يقول له كن فيكون، فله الملك كله وله الخلق كله وله التصرف في الملكوت كله. أظن هذه المسألة شبه واضحة على ما أعتقد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، يعني أعظم شأنا من أن تجعله واسطة عند أحد من الخلق، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، يعني أنت دائما تتوسل إلى من هو أعلى درجة أعلى درجة، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة يعني أقل دائما الواسطة تكون أقل من المتوسل إليه، يعني أنت رايح للمحافظ تأخذ مثلا معك واحد وزير واحد مدير منطقة رئيس كذا رئيس مصلحة، يعني رايح للمحافظ ما ينفعش تأخذ المحافظ تتوسل به أو تأخذ واسطة مثلا عند واحد له أدنى مرتبة أو مرتبة أدنى من ذلك كموظف مثلا في مصلحة أو فراش مثلا على باب مصلحة أو نحو ذلك، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، دائما المتوسل إليه الذي تشفى عنده أعلى في غالب الأحيان، وذلك من سوء الأدب مع الله فيتعين طرفه، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه، فالشفاعة الله جل وعلا والذي يملكها كل الله الشفاعة جميعا، الشفاعة والذي يملكها وهو الذي يأذن بها لمن شاء لمن شاء، كما أخذنا في أحاديث الشفاعة في الصحيحين، وكلهم يخافونه كلهم يخافونه جل وعلا، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع، يعني يجعل الرب هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها جل وعلا، خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات، فكيف تجعله وسيلة يشفع لك عند الأدنى عند المخلوق العبد الفقير كائن المكان حتى لو كان نبيا أو كان رسولا. هذا هو أو هذه هي ترجمة الباب، وهذا ما يتعلق بها. ذكر المؤلف حديثا في هذه الترجمة حديث جبير بن مطعم، نقرأه أولا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو جبير بن مطعم بن عدي القرشي، أسلم قبل الفتح ومات سنة 57. قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس. المؤلف يعني قال رواه أبو داود، لكن الرواية التي أتى بها هنا فيها اختلاف في الألفاظ، فأنا أذكر الألفاظ التي ذكرها أبو داود في سننه، وأنت ترى الخلاف أو المؤلف رواه بالمعنى نهكت الأنفس. في سنن أبي داود: جهدت الأنفس، يعني ضعفت. وجاع العيال، في سنن أبي داود: ضاع العيال، ضاع بالضبط. وهلكت الأموال، عند أبي داود: نهكت الأموال، نهكت الأموال وهلكت الأنعام، يعني المؤلف رواه بالمعنى. وعند غير أبي داود أيضا هذه الرواية التي يرويها المؤلف. لكن أنا ذكرت أنه عزاه لأبي داود. فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله بك على الله هذه لا إشكال فيها تستشفع بأحد الصالحين أو بأحد الأنبياء لا إشكال في ذلك، ليدعو له أو ليصلي. لكن الإشكال في نستشفع بالله عليك، هنا الإشكال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. طبعا سنتكلم على ألفاظ الحديث وفوائده بعد ذلك، بعد الكلام على تقريره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود في كتاب السنة، باب في الجهمية والمعتزلة، لأن أبو داود كان رجلا كان سلفيا على مذهب السلف الصالح، عقد في كتاب السنن كتاب السنة، وعقد فيه بابا في الرد على الجهمية والمعتزلة برقم 4726. هكذا ورد الحديث هنا. وهذا الحديث في تثبيته خلاف بين اهل العلم، لان احنا مشينا على قاعدة ثبت العرش اولا ثم انقش. فهذا الحديث باختصار قبل ان نتكلم عليه، بعض اهل العلم ضعفه، وأيضا عدد من أهل العلم يمشونه يحسنونه أو يصححونه. ننظر في إسناد أبي داود الوارد في سننه. قال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد ومحمد ابن المثنى وابن بشار وأحمد ابن سعيد الرباطي. فكل هؤلاء ثقات، كل هؤلاء الأربعة ثقات كبار أعلام. قالوا: حدثنا وهب ابن جرير، وهو أبو العباس ثقة. حدثنا، قال حدثنا أبي، والده جرير بن حازم ثقة لكن له أوهام إذا حدث من حفظه. قال: سمعت محمد ابن إسحاق، سيأتي الكلام عليه، إمام المغازي، يحدث عن يعقوب ابن عتبة، ويعقوب ثقة من أهل العلم، عن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم، عن جبير. الإشكال هنا أيضا في جبير، نضع تحت جبير خط، عن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه، يعني جبير بن محمد يروي عن محمد بن جبير عن أبيه عن جده جبير بن مطعم. قال: أتى رسول الله، أتى رسول الله بالفتح بالنصر صلى الله عليه وسلم عربي، فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس، إلى آخره. زاد أبو داود في آخره: إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، يعني العرش مثل القبة فوق السماوات، وإنه ليئط به قطيف الرحل للراكب من عظمة رب جل وعلا عليه. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال عبد الأعلى راوي الحديث: وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب ابن عتبة وجبير ابن محمد. هنا الإشكال. سنرسمه الآن على السبورة لأوضح لكم مكان الإشكال. يعني هنا الآن يقول عن يعقوب ابن عتبة وجبير ابن محمد ابن جبير عن أبيه عن جده. وفي الحديث السابق يعقوب يرويه عن جبير ابن محمد. هنا عطف قال عن يعقوب وجبير ابن محمد ابن جبير عن أبيه عن جده. قال أبو داود والحديث بإسناد أحمد ابن سعيد الرباطي اللي هو الحديث المتن الأول هو الصحيح. يعني يعقوب يروي عن جبير ابن محمد هو الصحيح. كلمة هو الصحيح هذا أيضا ضع تحتها خطا. يعني لا يفهم من هذه الكلمة تصحيح أبي داود للإسناد ولكن يصحح الطريق على يعني أن هذا هو المعتمد لا اللفظ الثاني. يعني المعتمد عند أبي داود يعقوب عن جبير وليس يعقوب وجبير هذا هو الصحيح. لأن يعني بعض المحققين فهم من كلمة الصحيح يعني أن هذا تصحيح من أبي داود الإسناد. وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني ورواه جماعة عن ابن إسحاق الذهبي يقول ما وجدته أبدا. يعني لم يقف على أحد رواه عن ابن إسحاق كما قال هنا. وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني ان هؤلاء الثلاثة رووا الحديث بحرف العطف و. فابو داود يقول انهم الثلاثة سمعوا من نسخة واحدة فلذلك اتوا بلفظ واحد. طبعا هذا الحديث يعني سترون هذا الاهتمام به لانه فيه مسألة عقلية وهي مسألة علو الله جل وعلا على عرشه. يعني الذين تكلموا في هذا الحديث وأطالوا الكلام عليه ودافعوا عنه كما سمر الآن من كلام شيخ ابن تيمية وابن القيم ولئما الذين أخرجوه في كتبهم بأسانيدهم اعتنوا بهذا الحديث من أجل إثباته لعلو الله جل وعلا على عرشه وبيان أن عرشه فوق سماواته. وفي ذلك رد على طوائف كثيرة جدا من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغير هؤلاء. لذلك هذا الحديث تكاد كتب العقائد التي ألفت في العقائد بالأسانيد لا يكاد يخلو منها كتاب. فممن خرج هذا الحديث من الأئمة الذين كتبوا في الاعتقاد الإمام الكبير عثمان بن سعيد الدارمي في كتابيه المشهورين اللذين ذكرتهما لكم كثيرا. كتاب نقد عثمان بن سعيد على بشر بن نبيس العنيد وكتابه الآخر الرد على الجهمية. وممن خرجها ايضا ابن خزيمة في كتاب التوحيد وايضا اتيت به معي وايضا الاجري في الشريعة وابن ابي عاصم في السنة وابن ابي شيبة في كتاب العرش وما روي فيه و الذهبي ذكره في كتاب العلو للعلي الغفار في مجلدين وقبل ذلك اللالكائي في اعتقاده والدارقطني ذكره في كتاب الصفات وكذلك كتاب ابي الشيخ المعروف بالعظمة كتاب العظمة ابي الشيخ. هذا الحديث فيه علتان. العلة الاولى محمد بن اسحاق محمد بن إسحاق صاحب المغازي، له اهتمام بالمغازي وأسانيدها والكلام فيها، لكن اختلف أهل الجرح والتعديل في توثيقه وتجريحه. قال الذهبي رحمه الله تعالى عنه الإمام، يعني قال علي بن إسحاق الإمام، أنه يسمى الإمام في المغازي، كان صدوقا من بحور العلم وله غرائب في سعة ما روى تستنكر، واختلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن، هذا كلام الذهبي، وقد صححه جماعة، صححه جماعة حديث ابن إسحاق، لكن يصححون حديثه إذا صرح بالتحديث. وهو هنا يقول الذي يروي عنه، يقول سمعت ابن إسحاق يحدث عن يعقوب ابن عتبة، يحدث، لم يقل ابن إسحاق حدثني، لم يقل ابن إسحاق حدثني يعقوب، وإنما يحدث، فممكن يحدث بالعنعنة أو بأي طريقة أخرى من طرق الأداء. وقد صححه جماعة، يعني صح حديثه جماعة. وقال شعبة، انتهى كلام الذهبي، قال شعبة عن ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وقال مرة صدوق بالحديث. ويحيى بن معين له عدة أقوال، منها أنه ثقة بالحديث، ومن أنه سقيم الحديث، سقيم ليس بقوي، ومنها أنه ثقة وليس بحجة، ومنها أنه لم يزل الناس يتقون حديثه، لم يزل الناس يتقون حديثه. صح هذا الحديث طبعا، هذا الإشكال الأول في ابن إسحاق. الإشكال الثاني في جبير ابن محمد، وجبير ابن محمد لم يوثقه إلا ابن حبان، فقد ذكره في كتابه استقالة. فالحافظ ابن حجر يشير له بمرتبة مقبول، ومقبول عند الحافظ يعني لين الحديث إلا إذا تبع. من يقرأ في تقريب التهذيب الحافظ ابن حجر لابد أن يعرف مصطلح الحافظ في مقدمته، فإذا قال عن الرجل مقبول فليس هذا معناه مقبول أنت تأخذ بحديثه، لا، يعني مقبول إذا تبع، وإن لم يتابع فهو لين الحديث. فالذي معنا الآن جبير بن محمد لم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الحافظ مقبول يعني إذا تبع، وإلا فهو لين. وفي الحقيقة لم نجد أحدا تابع جبيرا في هذا، يعني أكثر من 40 مرة تقريبا رجعت إليها، لم أجد أحدا تابع جبيرا في هذا الحديث، كلها من طريق ابن إسحاق عن يعقوب عن جبير. فإذا أنا عرفتم مكان الإشكال. طيب، من صحح هذا الحديث فكيف يصححه؟ يصححه بالرواية أو بالإسناد الآخر الذي لم يقل فيه عن جبير، ولكن قال يعقوب بن عتبة وجبير، يعقوب وجبير. إذن يعقوب وجبير يرويان عن محمد بن جبير، ومحمد بن جبير ثقة. يعقوب بن عتبة وجبير يرويان عن محمد بن جبير. لأنكم الآن تسمعون كلام ابن القيم رضي الله عنه، وتسمعون توثيقه للحديث، فلعل البعض يستغرب كيف يوثق شيخ الإسلام وابن القيم، وكيف يصحح هذا الحديث مع ما ذكرناه من العلتين. فكما قلت أعطيكم نبذة عن وجهة نظر من مشى الحديث وصححه. فمن مشاه من جهة ابن إسحاق اعتمد توثيق الأئمة الكبار، الأئمة الكبار الذين ذكرتهم لكم الآن في ابن إسحاق، وقال عنه ابن المديني لم أجد له إلا حديثين منكرين، يعني في سعة ما روى هذا الإمام لم يقف له ابن المديني إلا على حديثين فيهما نكارة. فهذا توثيق من هذا الإمام الكبير إمام الجرح والتعديل. ومن جهة ضعف جبير بن محمد فإنهم يأخذون بالإسناد الآخر الذي فيه يعقوب بن عتبة وجبير، وهذا الإسناد الآخر الذي ذكره عدد من أهل العلم ومنهم أبو داود قال عنه الدارقطني: من قال يعقوب ابن عتبة وجبير فقد وهم، يعني من عطف جبيرا على يعقوب فقد وهم. وقال الذهبي: والأول أصح، الأول هو يعقوب عن جبير. وقال المزي بعد أن روى هذا الحديث في كتابه تحت تهذيب الكمال: والصحيح عن يعقوب ابن عتبة عن جبير، عن يعقوب ابن عتبة عن جبير. من صحح هذا الحديث؟ صحح هذا الحديث عدد من أهل العلم، منهم الخطابي حيث ثبته وبدأ يسعى لتأويله كعادته، وكذلك ابن حزم ذكره كما قال شيخ الإسلام في كتابه الثقل، وشيخ الإسلام يقول ابن حزم يعني لا يقلد أحدا في التصحيح إنما ذكره واستدل به كما نقرأ كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية، إن شاء الله نقرأ كلامه الآن في كتابه الكبير بيان تلبيس الجهمية، وابن القيم في كتابه تهذيب السنن حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، وانتصر الله ابن القيم انتصارا كبيرا، والإمام ابن منده في كتاب التوحيد، ابن منده في كتاب التوحيد له قال إسناده صحيح متصل، إسناده صحيح متصل على رسم أبي عيسى والنسائي، يعني على شرط أبي عيسى الترمذي ونسائي، هذا كلام ابن منده، إسناده صحيح متصل على رسم أبي عيسى يعني الترمذي والنسائي. وكذلك الإمام أبو نصر السجزي في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت قال: والطرق مقبولة محفوظة، والطرق مقبولة محفوظة. وكذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وكذلك ابن الزاغوني أبو الحسن ألف رسالة في تصحيحه، ذكر ابن رجب في كتابه زين طبقات الحنابلة. هؤلاء الذين مشوا الحديث وقالوا به، وقد يلحق بهم كل من خرج الحديث ممن كتب في العقيدة، إذا أتى بهذا الحديث في أبواب الاعتقاد وأتى به محتجا به فقد يقال بتصحيحه له، وإن لم يجزم بذلك أو يتلفظ بذلك. وكما قلت بيت القصيد في الحديث أن فيه إثبات علو الله جل وعلا على عرشه، والذي يكذب به الجهمية ويؤوله الأشاعرة والمتردية ومن نشا في ضربهم. لعلي على السبورة أريكم يعني الفرق بين الاسنادين حتى يعني يتضح للبعض، وأرسم لكم الشجرة، شجرة الأسانيد، وتكون فرصة لبعضكم لكي يعني لعله يستفيد من هذا الأمر. ثم أيضا أتيت معي كتاب المزي اللي هو تهذيب الكمال، هذا جزء واحد، هو الكتاب ثلاث أجزاء من هذا الحزم، وهو في الحقيقة بهذا الحزم يعني يسمى مخطوطا، لأن يعني الكتاب الآن فقط يعني بهذا الحجم الآن هو مخطوط، فصورته يعني هو مصورة عن النسخة المصورة، عن النسخة الخطية الأصلية، وهذه نسخة منها عبارة عن ثلاث مجلدات، أنا أظن تقريبا الصفحة ما تقل عن 50 صفحة تقريبا، والعرض كما ترون. هذه نسخة ثلاث مجلدات، كنا في أول الأمر نعتمد عليها قبل أن يخرج الكتاب محققا، والآن حققته مؤسسة الرسالة في مجلدات كبيرة، لكن يعني ما زلنا يعني هذه أقرب وأسهل، لأن هي ثلاث مجلدات فيها كل الكتاب، لكن كما ترون خطها صغير وهي مخطوطة، يعني ممكن بعض الكلمات تكون غير واضحة. فأتينا بهذه النسخة لكي نستخرج منها، يعني سيخرج أحدكم إن شاء الله يخرج ترجمة يعقوب ابن عتبة لنرى هل ذكر من شيوخه محمد بن جبير أم لا. يعني إذا كان فعلا مذكور في شيوخ يعقوب بن عتبة أن محمد بن جبير هو من شيوخه، فيكون في هذا وجهة نظر قوية تقوية لوجهة نظر من قال بتصحيح روايته، وإلا فلا. فلعلنا نرسم الأول شجرة الأسانيد، ثم الذي عنده استعداد يستخرج من هذا الكتاب ترجمة يعقوب العذبة فإنه يكون جاهزا ليخرجها. أنا طبعا وضع فيها ورقة، سأخرج ورقة. طيب الآن ننتقل إلى الصبورة. بالنسبة لكتابة شجرة الأسانيد، طبعا عندكم في المصنفات يبدأ المصنف بذكر شيخه صاعدا حتى ينتهي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن في الكتابة نبدأ في الشجرة من أعلى، يعني يوضع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الشجرة، ثم الصحابي التابعي، حتى نصل في النهاية إلى المصنف، نصل في النهاية المصنف. كما ترون هذه الشجرة تبدأ من أعلى يجي نقرأ من أسفل. المصنف هو أبو داود آخر شيء كما ترون، يروي هذا الحديث عن أربعة من شيوخه: عبد الأعلى بن حماد النرسي أو النرسي، ومحمد بن مثنى، وكنيته أبو موسى، وابن بشار ومحمد بن بشار إمام كبير معروف، وأحمد بن سعيد الرباطي. هؤلاء جميعا يروون عن وهب ابن جرير. وهب يروي عن أبيه جرير ابن حازم، وجرير يرويه عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديد، لو قال حدثنا يعقوب بن عتبة لا خف الأمر وزال الخطأ أو قل لا، لكنه يحدث، تكتب هنا يحدث. فكلمة يحدث كلمة مطاطية، قد يكون فيها عن، قد يكون فيها كتب إلي، قد يكون فيها قرئ عليه وأنا أسمع، إلى غير ذلك. عن جبير ابن محمد، جبير ابن محمد. إذا هنا الآن لفظ عن يروي عن جبير، وجبير كما قلنا أقصى ما يقال فيه مقبول، وإلا قلت فيه مجهولا. بعد ذلك محمد بن جبير، طبعا هذا ثقة، وجبير المطعم صحابي. هذا بالنسبة للإسناد الأول. روى هذا الإسناد جماعة بحذف كلمة عن ووضع بدلها كلمة و، يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد. فلو كانت الصبورة التاسعة كنا رسمنا الشجرة هنا مرة أخرى، لكن عندك حدثت نفس الشجرة هذه، لكن يعقوب بن عتبة وجبير. يعني عندما ننزل من هنا من عند محمد بن جبير هينزل عنده اثنان يعقوب بن عتبة واحد، وتابعه ومعه جبير بن محمد، ثم الاثنان تنزل منهما الشجرة بعد ذلك الى محمد بن اسحاق. استفدنا ماذا؟ استفدنا اننا هنا شخصان روي عن محمد بن اسحاق، فلا يضرنا بعد ذلك جهالة جبير بن محمد وضعفه، لأنه معه ثقة. أما هنا ضرنا الجهالة وضرنا انفراد جبير بن محمد عن يعقوب. أما على هذا التقسيم الرواية الثانية، يعقوب يرويه عن جبير بن محمد، وكلاهما يروي عن محمد بن إسحاق، فهذا يتابع هذا وهذا يتابع هذا. فإذا حدثنا جبير بن محمد صار يعقوب بن عتبة يروي عن ابن إسحاق، فانتفت هذه العلة، علة ضعف جبير، وبقيت عندنا علة واحدة وهي علة محمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديد عن جرير ابن حازم. فيأتي الكلام في هل نمشي حديثه أم لا، لكن تنحصر العلة في ابن إسحاق فقط. نعم تفضل. Allah نعم نريد الآن واحد يعرف في كتب التراجم يبحث لنا في كتاب المزري من عنده استعداد تفضل. نبحث الآن في ترجمة يعقوب بن عتبة فننظر فيه هل ذكر المزري من شيوخه محمد بن جبير أم لا. طيب إلى أن يخرج الأخ الترجمة ممكن يعني نبدأ بأنونير بن القيم ذكر في أبيات جميلة حول هذا الحديث يعني نأخذها ك يعني شيء يعني يفصل بين الأمرين. يقول ابن القيم في النونية رقم بيت 1416 واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذات الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربهم مناني النقسيم بين شيء العروض إلى الرسول بربه المناني فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شاني الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان ولعرشه منه أطيط مثل ما قد أطى رحل الراكب العجلاني الفور. لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان يعني الجهمية من أجل هذا الحديث شنوا حربا على محمد بن إسحاق لأنه روى هذا الحديث ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان يعني إذا روى ما يؤيد مذهبه. كم قد رأينا منهم أمثال ذا فالحكم لله العظيم الشاني هذا هو التخفيف يعني هذا هو التخفيف لا التخفيف في ضرع ولا كيل ولا ميزان يعني إذا كان يروي ما يؤيد مذهب هؤلاء الجهمية مدحوه وإذا كان يروي ما يناقض مذهبه طعنوا فيه. هذا كان ابن القيم في الكافية الشافية في النونية التي كانت في بين أيديكم في الأسبوع الماضي. ثم ابن القيم في تهذيب السنن مختصر سنن المنذري كتاب عظيم يعني هذا الكتاب فيه عدة كتب. المنذري اختصر سنن ابي داود وأعلى الأحاديث وتكلم عليها وعلى أسانيدها وعليها حاشية للخطابي معالم السنن للخطابي معالم السنن للإمام الخطابي وعليها تهذيب ابن القيم وعليها ايضا تعليق من الشيخ احمد شاكر والشيخ محمد حامل الفقهي فهي هذه عدة كتب في كتاب وهو 8 مجلدات. نقيم في هذا الكتاب تكلم عن هذا الحديث وتكلم عليه ايضا في الصواعق لكن هنا كلامه يعني فيه نفس طويل. مختصره يقول ابن القيم بعدما ذكر هذا الحديث وذكر تعليل منذري له قال أهل الإثبات الذين يثبتون الحديث ويثبتون كذلك الصفات ليس في شيء من هذا مستراح لكم في رد الحديث يعني ليس في كل ما ذكروه من هذه العلل التي ذكرتها لكم في الكلام على ابن إسحاق وفي جهالة جبير بن محمد ليس فيه دليل. يقول أما حملكم على ابن إسحاق فجوابه أن ابن إسحاق بالموضع الذي جعله الله من العلم والأمانة. قال ابن المديني حديثه عندي صحيح وقال شعبة ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وقال أيضا هو صدوق، وقال ابن المديني أيضا لم أجد له سوى حديثين منكرين. وهذا في غاية الثناء والمدح، يقول ابن القيم هذا في غاية الثناء والمدح. ثم قال وقال علي أيضا سمعت ابن عيينة يقول ما سمعت أحدا يتكلم في ابن إسحاق إلا في قوله في القدر، ولا ريب أن أهل عصري أعلم به مما تكلم فيه بعدهم. وقال الزهري لا يزال بهذه الحرة يعني في المدينة علم ما دام بها ذلك الأحول، يريد ابن إسحاق. وقال يعقوب ابن شيبة سألت يحيى ابن معين كيف ابن إسحاق، قال ليس لذلك، قلت ففي نفسي من حديثه شيء، قال لا كان صدوقا. وقال شعبة لو كان لي سلطان لأمرت ابن إسحاق على المحدثين. وقال ابن عدي فتشت أحاديث ابن إسحاق الكبير فلم أجد في حديثه ما يتهيأ أن نقطع عليه الضعف، ربما أخطأ أو وهم كما يخطئ غيره، ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات من الأئمة وهو لا بأس به إلى آخر ذلك. ثم تكلم ورد على من اتهمه من السابقين بأيضا كلام طويل، ثم قال فصل وأما قولكم إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة كما رأيتم عند العصفورة، ويروي عن يعقوب ويقول يحدث لم يقل حدثني يعقوب بن عتبة، أما قولكم إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب فعلى تقدير العلم بهذا النبي، لو فرضنا فعلا هو لم يصرح بهذا ولم يسمع منه لا يخرج الحديث عن كونه حسنا. لماذا؟ يقول فإنه قد لقي يعقوب وسمع منه، يعني يعقوب من شيوخه. وفي الصحيح قطعة من الاحتجاج بعنعنة المدلس كابي الزبير عن جابر وسفيان عن عمرو بن دينار ونظائر ذلك كثيرة. وأما قولكم تفرد به يعقوب بن عتبة ولم يروي عنه أحد من أصحاب الصحيح فهذا ليس بعلة باتفاق المحدثين، فإن يعقوب لم يضاعفه أحد، وكم من ثقة قد احتجوا به وهو غير مخرج الصحيحين، يعني هناك أئمة كبار وليس الصحيحين. وهذا هو الجواب عن تفرد محمد بن جبير فإنه ثقة، هذا لا إشكال فيه. أما قولكم إن ابن إسحاق اضطرب فيه إلى آخره فقد اتفق ثلاثة من الحفاظ، ده بالآن الرواية الثانية، اتفق ثلاثة من الحفاظ وهم عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار، هنا ابن يسار يا غلط، ابن بشار عندك ثلاثة، عبد الأعلى والواحد وابن المثنى وابن بشار، على وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق أنه حدث به عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد، يعني هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن يعقوب وجبير، عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد. وخلفهم أحمد بن سعيد، هنا مكتوب الدمياطي وهو غلط، وهو الرباطي، أحمد بن سعيد الرباطي، فقال عن وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حاجب سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة، فإما أن يكون الثلاثة أولى، يعني إما نرجح رواية الثلاثة ابن المثنى وعبد الأعلى وابن الشاق، وإما أن يكون يعقوب ابن عتبة يعني رواه عن جبير بن محمد فسمعه منه ابن إسحاق ثم سمعه من جبير، يعني إما أن يكون نفس ابن إسحاق يرويه مرة عن جبير مباشرة أو يرويه بواسطة يعقوب ابن عتبة فحدث به على الوجهين. وقد قيل إن الواو غلط، وهذا كلام الدرقطني كما قلت لكم، كلام الدرقطني إن الواو وهم وتابعه على ذلك الذهبي والمزي، وأن الصواب عن يعقوب ابن عتبة عن جبير بن محمد عن أبيه. هذا كلام ابن القيم مختصر في السابع من مختصر تهذيب السنن. نقرأ كلام ابن تيمية ايضا في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية. بيان تلبيس الجهمية في رد على الرازي يقول شيخ الاسلام: وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المستغلين بالحديث انتصارا للجهمية، وان كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل او استبشاعا لما ذكر فيه من ذكر الاصيل كما فعل ابو القاسم المؤرخ، ويحتجون بانه تفرد به محمد بن اسحاق، تفرد به محمد بن اسحاق كما طلعت في الصورة عن يعقوب ابن عتبة عن جبير. ثم يقول بعضهم: ولم يقل ابن اسحاق حدثني، فيحتمل ان يكون منقطعا، وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن اسحاق، مع ان اسمع الان، مع ان هذا الحديث وامثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين اهل العلم خالفا عن سالف. يعني شيخ الاسلام يحتج بالقاعده العامه وتخريج ائمه السنه له، هذا الحديث لم يزل سلف هذه الامه وائمتها يروون ذلك، ولم يزل سلف الامه وائمتها يروون ذلك روايه مصدق به، روايه مصدق به راد به على من خلفه من الجهمية متلقين لذلك بالقبول، حتى قد رواه الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة بالإسناد. ابن خزيمة وكتابه معنا اشترط هذا في صحيحه، لكن وجد في صحيحه أحاديث فيها ضعف وتكلم عليها النقاد. يقول شيخ الإسلام: رواه ابن خزيمة في كتابه في التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة بالإسناد، رواه عن بندار اللي هو محمد بشار يعني، كما رواه الدارمي وابو داوود سواء، وكذلك رواه عن ابي موسى محمد بن مثنى الصبور عندكم بهذا الاسناد مثله سواء، فقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب يعني ابن جرير، حدثنا قال حدثنا ابي هو جرير بن حازم، سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن يعقوب ابن عتبة وعن جبير ابن محمد ابن جبير. فهنا شيخ الاسلام يستدل بالرواية التي فيها العقل، يستدل بالرواية التي فيها العقل ويرواها ثلاثة من الأئمة، يحدث عن يعقوب ابن عتبة وعن جبير بن محمد ابن جبير بن مفعم. اذا فكون يعقوب تابع جبيرا او العكس فهذا مما يثبت الحديث ولا يؤثر في جهالة جبير. عن ابي عن جده، ثم ذكر الحديث، ثم قال شيخ الاسلام: وممن احتج به الحافظ ابو محمد بن حزم في مسألة الاستدارة، طبعا كلام ابن حزم في كتاب الفصل، مع ان ابن حزم مع ان ابا محمد هذا من اعلم الناس لا يقلد غيره ولا يحتج الا بما ثبت عنده صحته، وليس هذا، وهؤلاء يحتجون، يريد ان يرد على هؤلاء يقول يحتجون في معارضة ذلك من الحديث بما هو اوهى عند اهله من الرأي السخيف، يعني يأتون احيانا باشياء وموضوعات وعلل ينفون بها الاحاديث ويثبتون بها اعتقاداتهم، يقول يحتجون في معارضة ذلك من الحديث بما اوهى عند اهله من الرأي السخيف الفاسد الذي يحتج به قياس الجهمية، يعني الذين يقيسون من الجهمية. ثم يقول بعد كلام: وروى ايضا عثمان ابن سعيد الدارمي، يذكر شاهدا على كل حال اخر الحديث لكن ليس فيه مسألة الاستشفاء التي معنا. ابن خزيمة في كتاب التوحيد أيضا، وهذا كتاب قد سمعنا منه على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من قراءة الشيخ عبد الراشي، وأظن آخر موضع هنا وضعنا عليه إشارة آخر شيء سمعنا من الشيخ قبل حد سنة 1119 تاريخ 22 ذي القعدة، هذا آخر شيء تكلم عليه الشيخ قبل وفاته، الشيخ توفي في محرم 1420. ابن خزيمة روى هذا الحديث. انظر الآن لإسناده، قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب يعني بن جرير، قال حدثنا أبي، قال سمعت ابن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن مطعم، ثم ذكر الحديث. قال ابن إسحاق قرأ على أبي موسى، أبو موسى اللي هو من؟ محمد بن مثنى، وأنا أسمع أن وهبا حدثهم بهذا الإسناد مثله سواء، أن وهبا حدثهم بهذا الإسناد مثله سواء. هذا بالنسبة لي رواية ابن خزيمة في كتاب التوحيد. أيضا البيهقي له كلام في هذا، نتركه قليلا لأنه طويل. وأيضا الذهبي له كلام في كتابه العلوم للعلي العظيم، استغرب فيه الحديث لكن قال بعده كلاما جيدا، يعني بعدما ذكر الحديث قال أخرجه أبو داود عن أحمد بن سعيد عن الرباطي عن وهب ولفظه إن عرشه على سمواته. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى وقرأت على أبي الحسين، ذكر إسناد آخر يعني نفس الإسناد، هذا الإسناد الذهبي، ورواه أبو داود عن عبد الأعلى وبندار وابن مثنى، وعندهم أن ابن إسحاق وعندهم ابن إسحاق عن يعقوب وجبير، ابن إسحاق يروي عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد، يقول الذهبي والأول أصح، الأول أصح اللي هو إيه؟ عن جبير. قال الدارقطني من قال يعقوب بن عتبة وجبير فقد وهم. فالذهبي يقول يتأمل قول أبي داود إنه رواه جماعة عن ابن إسحاق فما وجدته أبدا، يعني الذهبي تعب في البحث عن أحد رواه عن ابن إسحاق جماعة كما قال أبو داود رواه جماعة عن ابن إسحاق، يقول الذهبي فما وجدته أبدا، يعني لا يعرف إلا من رواية جرير، إلا من حديث وهب عن أبيه عنه الذي معنى على الصورة، وابن جرير عن أبيه يعني جرير بن حازم، وكذلك ساقه الذين جمعوا أحاديث الصفات كابن خزيمة والطبراني وابن منده والدارقطني وعدة في نسخة كبين وعبده، فالصف صح وعدة. قال الذهبي بعد أن انتهى من ذكر الحديث هذا حديث غريب جدا فرض، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب، والله أعلم أقال النبي عليه السلام هذا أم لا، والله فليس كمثله شيء، والأطيف الواقع بذات العرش من جنس الأطيف الحافظ الرحل، فذاك صفة للرحل وللعرش، وما عاد الله أن نعد وصفة لله، ثم لفظ الأطيف لم يأتي به نص ثابت، يعني أتى في أحاديث أخرى في لفظ الأطيف، ثم يقول وقولنا في هذه الأحاديث أننا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره، فأما ما في إسناده مقال أو اختلف العلماء في قبوله وتأويله فإننا لا نتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حاله. وهذا الحديث إنما سكنا انتبه الآن لما فيه مما تواتر من علو الله فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب. مرة ثانية الكلمة الأخيرة، وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله فوق عرشه
مما يوافق آيات الكتاب. هذه النقطة لابد أن ينتبه لها طالب العلم الذي يشتغل بالتخريج والتحقيق، لا يكون همه فقط الهجوم على الإسناد ومجرد الكلام على الرجال بما درس في علم المصطلح وقواعد وقوانين المصطلح، لا، ينظر في مسلك أهل العلم نحو هذه المتون وهذه الأحاديث، هل تمشي على قواعد الشريعة العامة، وهل أهل العلم أتوا بها لأن لها ما يؤيدها من القواعد العامة ومما تواتر في الكتاب والسنة، لأن ذكرنا لكم وكما سيأتينا في الطحوية أن العلو عليه أكثر من 1000 دليل، العلو عليه أكثر من 1000 دليل. فأهل العلم الذين قلت لكم صححوا هذا الحديث إنما صححوه وأتوا به ومشوا إسناده لأنه كما قلت له قواعد ثابتة من الأدلة من الكتاب والسنة، والتي فيها علو الله جل وعلا على عرشه وأنه فوق عرشه فوق السماوات سبحانه وتعالى، فطالب العلم ينبغي أن ينتبه له. وقبل أن أختم، يعني وجدت له شاهدا في كتاب العظمة لأبي الشيخ برقم 253، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مصعب، قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي ذئب المدني عن عبد الله بن محمد بن عمرو بن حاصب الجمحي عن أبي وجزة ووجيم وزاوتة يزيد بن عبيد السلمي قال لما قفل، يعني لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزاعة فزارة، فقالوا يا رسول الله ادع ربك أن يغنينا، وقد يكون في بعض النسخ يغيثنا، واشفع لنا إلى ربك وليشفع ربك إليه، هذا هو محل الشاهد، وليشفع ربك إليه. فقال صلى الله عليه وسلم ويلك، هذا أنا شفعت إلى ربي، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا الله العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض وهي طائفة من عظمته وجلاله، يعني السماوات، كما يئط الرحل الجليد. لكن هذا الإسناد فيه مجهولان، فيه عبد الله بن محمد الجمحي وفيه محمد بن عبد الله بن نصعب، رواه أبو الشافعي في كتابه العظمة، وإن شاء الله نكمل الكلام فيه في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيه.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيا على الصلاة، حيا على الفلاح.